بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أهلا وسهلا بالإخوة الحضور والأخوات الحاضرات في هذا المجلس الذي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا به وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. إخواني وأخواتي، كان من المقرر اليوم أن نشرح إن شاء الله تعالى كتاب قاعدة في الباقيات الصالحات للإمام الحبر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، الذي قيل عنه اقرأ تصانيف الإمام الحبر ذاك المحيط بسائر الخلجان. ونعم، هو والله محيط بعلم كبير وعلم غزير، ولكن باع من سيشرح هذا الكتاب قصير وسيقصر عن إدراكي مثل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ومعاذ الله عز وجل أن يلبس الإنسان لباسا أوسع وأكبر منه، فوجدت في الكتاب بعض العبارات التي تحتاج إلى تأمل وإلى تدبر وإلى طول نظر وإمعان نظر لقصور العلم وكساد البضاعة، فتقرر والله تعالى أعلم تغيير الكتاب إلى كتاب آخر من كتب المعتقد، وهو كتاب عقيدة ابن أبي زيد القيرواني المالكي عليه رحمة الله تعالى. وكتابه سهل ميسر إن شاء الله تعالى. يمكن البعض ليس معه متن الكتاب، ولكن هي فوائد عامة يدونها الإنسان وسيستفيد إن شاء الله تعالى. طبعا الكتاب إخواني تأليف أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، والقيروان طبعا من بلاد تونس، وهي التي كانت تعرف في التاريخ بإفريقيا. إذا قرأت في كتب التاريخ إفريقيا، هي تونس إخوان الأفاضل، وليست هي القارة المعروفة الآن بأكملها. هو أحد الأئمة، كان على مذهب المالكية عليه رحمة الله تعالى، كان يلقب بمالك الصغير لغزارة علمه. رحمة الله تعالى عليه توفي في القرن الرابع في سنة 386 من الهجرة النبوية الشريفة، في سنة 386 من الهجرة النبوية الشريفة. نشرع مباشرة إخواني وأخواتي في كتابنا. وطبعا قبل أن نبدأ بكتابنا، أقدم بنقطة ومسألة يسيرة لابد أن يعيها وينتبه لها الإنسان. ما هي هذه المسألة؟ قلنا بأن موضوع هذا الكتاب علم الاعتقاد وعلم العقيدة. قد يقول قائل، طيب لما التركيز على هذا العلم؟ لما نجد أئمة السنة وأئمة السلف صنفوا المصنفات الكثيرة في مسائل الاعتقاد، مصنفات كبيرة جدا، بل لعلك لا تجد عالم من علماء السنة إلا وألف كتابا يذكر فيه مسائل الاعتقاد. أئمة كثر وعدد كبير وجمع كبير جدا من الأئمة، ما بين الرسائل المطولة التي تأتي في مجلدات وبين الرسائل المختصرة التي تكون في الأوراق اليسيرة. لما مثل هذا الأمر؟ نقول اعتنى العلماء بمثل هذه المسائل، بمسائل الاعتقاد، مسائل متعلقة بالإيمان بالله عز وجل، لأن العناية بهذا والتحقيق هذا الباب والإتيان بهذا الباب يفتح للإنسان بابا عظيما جدا من أبواب الأجر والثواب. يقول الله سبحانه وتعالى، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذا التحقيق معنى لا إله إلا الله وعبادة الله سبحانه وتعالى على بصيرة والإيمان به حق الإيمان سبب عظيم جدا للظفر بالحسنات وتكفير السيئات ورفعة الدرجات. إذا هذا هو السبب الأول الذي نؤكد به على أهمية دراسة علم المعتقد. السبب الثاني أن في خدش هذا المعتقد وخدش مسائل الإيمان بالله عز وجل في ذلك الوزر العظيم والذنب الكبير والعياذ بالله. شوف رب العالمين ماذا يقول، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا الذي يشرك بالله عز وجل لا يعبد الله سبحانه وتعالى، هذا حرم الله سبحانه وتعالى عليه الجنة، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار، أي طرف وجزء من النار، يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة. طرف من النار يخرج، هذا الطرف له عينين وله لسان وله أذن يسمع الكلام ويتكلم ويقول إني وكلت بثلاثة، أي سيعذب بثلاثة أشخاص أو ثلاث فئات. من هؤلاء؟ بكل جبار عنيد، وبكل من دعا إلى مع الله إلها آخر، وبالمصورين. أخرجه الترمذي والإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. إذن إخواني، خدش هذا الباب خطير جدا والعياذ بالله. أيضا نتعلم علم المعتقد، لأن في تعلم علم المعتقد إعانة على تدبر القرآن العظيم. إخواني وأخواتي، من أجل العبادات وأعظم القربات التي ينبغي أن تصرف فيها الأعمار العناية بكتاب الله عز وجل. والله أمر مؤلم عندما نجد بيوت الصالحين فضلا عن الطالحين والفاسقين والعياذ بالله لا يقرأ فيها القرآن. يجد الإنسان من نفسه في السنة كم مرة يختم القرآن؟ رقم لا يكاد يذكر. طبعا هذا مع إحسان الظن وعلى فرض إقباله على تلاوة القرآن العظيم. ليش التوحيد والمعتقد يعين الإنسان على تدبر القرآن العظيم؟ يقول أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى: كل القرآن العظيم يدل على توحيد الله. لما؟ لأن القرآن إما أن يكون آيات صريحة في الاعتقاد، يعني إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إياك نعبد وإياك نستعين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. إذن هذا القسم من الآيات صريح في المعتقد. وإما أن يكون القرآن أخبار عن أشياء ماضية أو أشياء ستقع في المستقبل. أشياء ماضية، قوم موسى قبلنا، الشيخ قوم موسى قبلنا، أكيد لا تسألها يمكن يقول لك غلط، أكيد. طيب، إذا قوم موسى إخوان الأفاضل قبلنا، وقوم نوح قبلنا، وقوم هود قبلنا. فالقرآن يخبر عن أمور وأحداث وقعت قبلنا أو أمور ستقع في المستقبل، الجنة والنار، ودخول أهل الجنة الجنة، ودخول أهل النار النار. هذا فيه جزاء الموحدين وجزاء المشركين المكذبين. يعني الأمم الماضية رب العالمين عذب قوم فرعون لأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى، عذب قوم نوح لأنهم كفروا بالله عز وجل، عذب قوم هود لأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من النصوص. طيب بالنسبة للجنة، من الذي سيدخل الجنة؟ أهل الصلاح والطاعة ومن حقق معنى لا إله إلا الله. ومن الذي سيدخل النار؟ الذي لم يحقق معنى لا إله إلا الله ولم يأتي بلا إله إلا الله، نسأل الله العفو والعافية. أيضا طبعا القرآن العظيم إخواني ذكرت فيه أسماء حسنى كثيرة لله عز وجل، وصفات علا كثيرة وعظيمة لله سبحانه وتعالى. فالذي يكون محققا للتوحيد مقبلا على تعلم المعتقد لا شك ولا ريب أنه سيعان على تدبر القرآن أكثر وأكثر. مثال إخوان الأفاضل: والله عليم حكيم. قد يكون واحد إخوان الأفاضل عنده علم كثير لكن ما عنده حكمة، وقد يكون واحد حكيم لكن أمي ما يعرف يقرأ ويكتب. أما الله سبحانه وتعالى فله العلم الكامل وله الحكمة الكاملة سبحانه وتعالى. إذا مثل هذه المعاني إذا قرأناها في القرآن ينبغي أن تدفع قلب الإنسان نحو تعظيم الله سبحانه وتعالى. أيضا طبعا إخوان الأفاضل في الإقبال على دراسة المعتقد ترقيق القلب وإقباله على الله وخشوعه وإنابته واستكانته لله سبحانه وتعالى. عندما يعلم المسلم بأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يقبل على الله ويخاف من الله ويزداد خوفا وتعظيما ووجلا لله سبحانه وتعالى. أيضا نتكلم عن علم المعتقد لشدة حاجة الناس إليه وكثرة وقوع الأخطاء في هذا الجانب وفي هذا الباب العظيم من أبواب الشرع والدين. شوف الحلف بغير الله الموجود عند الناس، والله أشياء كثيرة جدا. بعض الأشخاص إذا مدحته يقول لك امسك، ها امسك ها الخشب، وهذا يقدح في التوحيد إخوان الأفاضل. هل الخشب يدفع العين عن الإنسان ويدفع الحسد عن الإنسان؟ أشياء كبيرة وكثيرة جدا موجودة عند بعض الأشخاص لا يتفطنون لها ولا ينتبهون لها. لذلك نركز على علم المعتقد ونسير على خطى السلف الصالح الذين ركزوا على هذا الباب وركزوا على هذا الجانب العظيم من أبواب الشرع والدين. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. طبعا هنا لفتة وفائدة مهمة جدا من فوائد التعليم والتدريس. قال المؤلف: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، أي أن المؤلف بدأ بتعليم الناس الأمور الواجبة عليهم التي يجب أن يتعلموها. ما ينفع إخوان الأفاضل نشغل الناس بأشياء لا تعود بالنفع الكبير عليهم مع تقصيرهم في أمور أخرى. إذا لابد أن نقدم الأهم على المهم. مثال إخوان الأفاضل، جئت إلى مجموعة أشخاص ما يحسنون معنى لا إله إلا الله ولا يعرفون الصلاة، من الخطأ ذكر المسائل المتعلقة بالفرائض والمواريث دون الحاجة لها عند هؤلاء. ابدأ معهم في الأمور العظيمة، في المسائل الجليلة، ابدأ معهم في معنى لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن ينبغي على طالب العلم أن يعلم الناس ما تشتد الحاجة إليه، خاصة معنى لا إله إلا الله. إخواني والله لو فقهنا هذا الأمر التربوي والتعليمي عند السلف وعند يعني وتأملناه جيدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والله لارتحنا من مشاكل كثيرة. الآن لو نشأنا الناشئة في البيوت منذ الصغر على معنى لا إله إلا الله وتحريم السحر وتحريم الشعوذة والدجل وتحريم تأويل الصفات، هل سينشأ عندنا من يذهب إلى السحرة والمشعوذين والكهان والدجالين؟ أبدا إخوان الأفاضل. ولكن وللأسف الشديد لا نبتدئ بمثل هذه الأمور في بيوتنا وفي أسرنا وفي مجتمعاتنا. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان بأن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. إخوان الأفاضل، سبق أن تكلمنا في درس ماض عن معنى الإيمان، عن معنى الإيمان، قلنا بأن معنى الإيمان التصديق مع الإذعان والانقياد والخضوع، التصديق مع الإذعان والانقياد والخضوع، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح، لاحظ أخي الكريم أختي الكريمة أن الإيمان في الاصطلاح من 3 أقسام: اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. مرة أخرى الأخوة الحضور ركزوا، سأسأل سؤال الآن. الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. اعتقاد، قلنا السؤال خرج صاحبه. اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. طيب إخواني، إذا ذكرنا بأن الإيمان يتكون من هذه الأمور الثلاث، عندما تناصح بعض الأشخاص: يا أخي لما تدخن؟ يقول لك الإيمان في القلب. صحيح هذا الكلام؟ هذا الكلام يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. لاحظوا إخواني، شفتوا الآن أهمية المعتقد؟ هذا الكلام يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. الإيمان إخواني اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فمن يقول لك الإيمان في القلب فقط خالف معتقد أهل السنة والجماعة. طيب نرد عليه بالمثل، والكفر أين سيكون؟ أليس سيكون أيضا في القلب إخوان الأفاضل على كلامه؟ فنقول إخواني لا بد أن ننتبه إلى مثل هذا الأمر: الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. اعتقاد بالقلب، نعم إخوان الأفاضل، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله. لو واحد قال لك أنا بلساني أقول لا إله إلا الله وقلبه والعياذ بالله يكفر بلا إله إلا الله، ما يعتبر مسلما، بل هو منافق. المنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله باللسان، لكن قلبهم يكذب بهذه الكلمة ويكفر بهذه الكلمة. إذن هؤلاء ليسوا على الإسلام وليسوا على التوحيد، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا عمل من أعمال الجوارح، أنك تقوم وتزيل الضرر عن الطريق. قال: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء إخوان الأفاضل عمل يكون في قلب الإنسان. إذا إخواني، الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وعمل بالجوارح والأركان. ثم قال المؤلف بأن الله إله، الإله هو المعبود، الإله إخوان الأفاضل هو المعبود. فلان اسمه عبد الإله، أي عبد المعبود الذي يعبد سبحانه وتعالى ولا يعبد غيره، الذي يعبد سبحانه وتعالى ولا يعبد غيره. وطبعا إخواني، معنى لا إله إلا الله، اسمك محمد، شو معنى لا إله إلا الله؟ أحسنت، معنى لا إله إلا الله، لا يعني أقول أحسنت ونضيف كلمة على التعريف، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. طيب لو واحد قال لك لا معبود إلا الله، كلامه صح أم خطأ؟ أنا حطيه لا معبود بحق إلا الله. طيب لو قال لنا قائل لا معبود إلا الله، صح كلام؟ اسمك الشيخ رضا، خطأ أم صح؟
خطأ.
ليش؟
يعني معبود غير الله
موجودة، لكن معبود بحق ولا بالباطل؟
بالباطل.
أحسنت، المعبودات غير الله موجودة أخوان، ناس تعبد الشجر، تعبد الحجر، تعبد والعياذ بالله البقر، لكنها هل معبودات بالحق أم بباطل؟ معبودات بالباطل والعياذ بالله. وهذا مذكور في القرآن، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. توجد معبودات لكن عبدت بالباطل والبغي والإفك والظلم والعدوان والعياذ بالله. أيضا إخوان الأفاضل، أنبه على نقطة، بعض الأشخاص إذا قلت له ما معنى لا إله إلا الله فيقول لا خالق إلا الله، نقول نعم صحيح لا خالق إلا الله، لكن ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله. لاحظ أخي الكريم، لا خالق إلا الله، نعم الله سبحانه وتعالى يخلق وما سواه مخلوق، لكن ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله. ليش ليس هذا معنى لا إله إلا الله؟ الكفار كانوا يعرفون أن الله هو الذي خلقهم لكن ما قالوا لا إله إلا الله. ليش؟ لأنهم يعرفون أن معنى لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله، بل معناها أنك ما تعبد إلا الله وتكفر بجميع المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى. لاحظ أخي الكريم، تعبد الله هذا جانب، والجانب الثاني كل ما عبد من دون الله تتبرأ منه. يعني لو افترضنا أن رجل قال أنا أعبد الله لكن أرى بأن من يعبد الشجر عبادته صحيحة، نقول هذا ليس هو الإسلام. لما إخواننا الأفاضل؟ تعبد الله وتثبت العبادة لله وتكفر وتتبرأ من جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. إذا لا إله إلا الله لها شطرين، الشطر الأول لا إله نفي، إلا الله إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. قال: لا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. إخوان الأفاضل، يقسم أهل السنة عليهم رحمة الله تعالى صفات الله عز وجل ببعض الاعتبارات إلى قسمين. القسم الأول صفات ثبوتية ثابتة لله سبحانه وتعالى، له سبحانه وتعالى سمع وبصر وعلم وقدرة وحياة إلى غير ذلك من أقسام وأنواع، إلى غير ذلك من الصفات العلى لله سبحانه وتعالى. القسم الثاني صفات سلبية أو منفية. القسم الأول صفات ثبوتية ثابتة لله، القسم الثاني صفات سلبية منفية.
ننفيها عن رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، ما عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية؟ أسألكم سؤال، هل الله عز وجل ينام؟ ها؟ ليش؟ بس نسأله، مو وين ترى الكلام؟
لأنه ما في
أحد لا، هات لا كلام، بس تبقي دليل من القرآن أن الله ما ينام. تحفظ الدليل 100%. الشيخ، لا تعرف الدليل. أحسنت، لا تأخذه سنة ولا نام. تحفظ آية الكرسي الشيخ؟ إيه. إذا الدليل واضح الشيخ، لكن نحتاج إلى ماذا؟ نتدبر قليلا في الأدلة التي عندنا أخوان. هناك أدلة كثيرة نحفظها، لكن إذا فكرنا فيها نعرف أدلتها وجه الاستدلال لبعض المسائل. طيب، الله سبحانه وتعالى لا ينام. عقيدة أهل السنة والجماعة ننفي النوم عن الله، هذا فقط لا، ونثبت أمر آخر، ننفي النوم عن الله ونثبت كمال ضد النوم لله عز وجل. إذن مرة ثانية بذكر أمثلة أخوان، عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات السلبية أو المنفية ننفيها عن رب العالمين ونثبت كمال ضدها. لاحظ أخي الكريم، ما ننفيها فقط، لا، ننفيها هذا جانب ونثبت كمال الضد. طيب واحد يقول لك شوي حتى نفهم نستوعب الموضوع، لا تأخذه سنة ولا نوم. النقطة الأولى ننفي النوم عن الله سبحانه وتعالى. طيب النقطة الثانية نثبت كمال الضد، نثبت كمال الحياة لله سبحانه وتعالى. لاحظت أخي الكريم، النوم أخو الموت، الإنسان ينام هذا نقص له، أما الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، النوم منفي عنه وع إثبات كمال الحياة لله سبحانه وتعالى. طيب مثال ثاني، اسمك بارك الله فيك ياسر، ممكن تطبق لنا أخي ياسر؟ ممكن تطبق لنا على المثال اللي نذكره الآن؟ طيب، ولا يظلم ربك أحدا، لا يظلم هاي صفة منفية، قلنا بأن عقيدة أهل السنة والجماعة تنفيها وتثبت كمال العكس. ممكن الآن تقول لنا كيف ننفيها ونثبت كمال العكس؟
هي صفة أن الله سبحانه وتعالى يظلم حد؟
ما يظلم حد، إذا ننفي الظلم عن الله عز وجل. طيب القسم الثاني، ونثبت كمال ماذا؟ العدل. أحسنت، واضح؟ إذن إخوان الأفاضل، ننفي الظلم عن الله ونثبت كمال العدل لله سبحانه وتعالى. هذا المعنى إخواني، والله لو فهمناه فإننا سنجد بأن آيات كثيرة من القرآن العظيم تتحدث عنها. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي تعب، ننفي التعب عن الله ونثبت كمال الحياة والقوة لله سبحانه وتعالى، ونثبت كمال الحياة والقوة لله سبحانه وتعالى. طيب إخوان الأفاضل، يعني هنا مسألة أيضا أو فائدة من فوائد المعتقد، قاعدة أهل السنة والجماعة في ذكر صفات رب العالمين أن الإثبات عندهم مفصل والنفي مجمل، هذا هو الغالب. بينما قاعدة أهل البدع والعياذ بالله أن الإثبات عندهم مجمل والنفي مفصل. قاعدة أهل السنة والجماعة أن الإثبات مفصل، الله عز وجل له العلم والسمع والبصر والقوة والحياة، وأنه خبير بعباده يسمع ويرى، له يد وله عين وله وجه سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للإثبات المفصل. وبالنسبة للنفي المجمل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، هذه منفيات مجملة. أما أهل البدع يقولون بأن الله له الحياة الكاملة، لكن يقولون هكذا والعياذ بالله، يعني من هذه من الجرأة على رب العالمين، أن الله عز وجل ليس له طول ولا عرض ولا وزن ولا لون ولا رائحة أصبح النفي عندهم مفصلة. وهذه مسألة يعني من دقائق مسائل أو من المسائل التي يعني قد تخفى على البعض، لكنها نذكرها للفائدة وتنفع طلاب العلم إن شاء الله تعالى. قال: ولا ولد له ولا والد له، ننفي الولد لله عز وجل وننفي الأب عن الله سبحانه وتعالى لكمال حياته سبحانه وتعالى، ولا صاحبة له أي لا زوجة له، لأن الله سبحانه وتعالى غير محتاج إلى ذلك، بل المخلوق هو محتاج إلى ذلك. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. إخوان الأفاضل، من طرق التفسير تفسير كلام الله تفسير القرآن بالقرآن، وأيضا إخوان الأفاضل من طرق التفسير تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير القرآن بالقرآن مثل ماذا إخوان الأفاضل؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي الصلاة لها وقت. طيب وين الآية التي بينت مواقيت الصلاة؟ لا هي ذكرناها، الصلاة لها وقت بشكل عام، بس نبغي تفصيل الوقت هذا، ها؟ بالقرآن. لا غير هالآية. أحسنت. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. مثال ثاني، إن القرآن يفسر القرآن. ويل للمطففين. من هم المطففون؟ ذكر في القرآن: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فالقرآن يفسر بعضه بعضا. من الكتب العظيمة الجليلة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى في هذا الباب. وأيضا من الأمور التي يفسر بها القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لم يذكر في القرآن أن الفجر ركعتين والظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة، لم يذكر هذا في وأن المغرب ثلاثة والعشاء أربعة، لم يذكر هذا في كتاب الله عز وجل، وبين وأوضح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال الله عز وجل: هو الأول والآخر. طيب ما معنى الأول؟ ما معنى الآخر؟ مذكور هذا المعنى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء. لاحظتم إخواني؟ النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية فقال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إذن من أفضل ما فسر به القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير. إخوان الأفاضل، صفات الله سبحانه وتعالى لها كيفية، لكن لم يخبرنا رب العالمين عن هذه الكيفية. صفات الله سبحانه وتعالى لها كيفية ولها معاني ولها دلالات، لكن لم يخبرنا رب العالمين عن كيفية صفاته سبحانه وتعالى. واحد يقول لك رب العالمين سبحانه وتعالى يغضب. نعم، كيف يغضب رب العالمين؟ نقول: لغضب الله عز وجل كيفية، لكن لم نخبر بذلك ولم نعلم بذلك ولم نطلع على ذلك. وهنا ننبه على قاعدة وعلى مسألة مهمة جدا إخوان الأفاضل. هذه الأبواب، أبواب الأسماء وأبواب الصفات، توقيفية، أي مردها إلى نصوص الكتاب والسنة. لا يجوز لنا أن نأتي بأمور لم تدل عليها أدلة من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتعلق بصفات الله عز وجل. أذكر على ذلك مثال: بعض الناس يظن بأن الصبور من أسماء الله وهو ليس من أسماء الله، فلم يأتي دليل من القرآن ولا من السنة أن الصبور من أسماء الله سبحانه وتعالى. لاحظتم إخواني؟ ما يجوز أن نأتي بأشياء لم يأتي بها الله سبحانه وتعالى ولا نبيه صلى الله عليه وسلم في باب المعتقد، وإنما هذه الأبواب توقيفية، أي مردها إلى نصوص الكتاب ونصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسع كرسيه السماوات والأرض. إخوان الأفاضل، هذه مسألة من مسائل المعتقد، وهي إثبات الكرسي لله سبحانه وتعالى. بعض الناس إخوان الأفاضل يخلط، يظن بأن الكرسي هو العرش، ونقول هذا خطأ. الكرسي شيء والعرش أمر آخر. الكرسي إخوان الأفاضل كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موضع القدمين، موضع القدمين. وأما العرش سرير الملك، العرش إخوان الأفاضل سرير الملك، أي مكان جلوس الملك، هذا هو ماذا؟ هذا هو العرش، هذا هو العرش. والعرش أعظم أم الكرسي؟ العرش أكبر أكيد الشيخ. العرش أكبر أم الكرسي؟ من أكبر؟ ترجم له. أكيد نعم، العرش إخوان الأفاضل أكبر من الكرسي. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وتأمل هذا الحديث وانظر كيف علم المعتقد يدفع قلب الإنسان نحو تعظيم الله عز وجل. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاح، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. أي إخوان الأفاضل، بالنسبة السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كالدرهم الذي ترميه في الصحراء، لو رميت درهم في الصحراء يبان هذا الدرهم، يظهر هذا الدرهم، مستحيل، المساحة والنسبة صفر. كذلك السماوات السبع كلها والأرض كلها بالنسبة للكرسي مثل هذا الدرهم الصغير في الصحراء الواسعة العظيمة. طيب هذا الكرسي، الكرسي لو تقارن بالعرش مثل الدرهم الصغير بالنسبة لهذه الصحراء العظيمة. نسأل الله أن يجعلنا من قد نسأل الله العظيم أن يجعلنا من وقره وعظمه وقدره سبحانه وتعالى. وطبعا إخوان العرش يحمله ثمانية من الملائكة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 عام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتعظيمه وإلى توقيره سبحانه وتعالى. ولا يؤوده حفظهما، أي لا يتعب رب العالمين حفظ السماوات والأرض والقيام على أمر السماوات والأرض. وهو العلي العظيم، نعم إخواني، هو العلي، له العلو المطلق والعلو الكامل سبحانه وتعالى، العظيم له العظمة الكاملة. العالم الخبير، طبعا إخواني العالم الخبير في بعض النسخ العليم الخبير، والعليم طبعا أصوب من ماذا؟ من كلمة العالم. العليم أصوب من كلمة العالم. العليم الذي يعلم كل شيء، الخبير الذي يعلم بخفايا وخبايا الأمور. العليم يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، الخبير يعلم كل شيء وأيضا يعلم خبايا وخفايا الأمور. يعني الآن ولله المثل الأعلى، يقال فلان عنده علم بالسيارات، لكن فلان خبير بهذا الجانب من هذا العلم، أي عنده علم وماذا وزيادة، يعلم الأشياء الدقيقة والخفية في هذا العلم. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل له العلم بكل شيء، وأيضا له العلم بخفايا ولطائف ودقائق الأمور لا تخفى عليه الخافية سبحانه وتعالى. المدبر، المدبر ليس من أسماء الله عز وجل، فينتبه لذلك، المدبر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. القدير الذي يقدر مقادير الأمور، والسميع، والسميع البصير، الله سبحانه وتعالى له السمع المطلق وله البصر المطلق لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، العلي الكبير. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو بكل مكان بعلمه. يتكلم المؤلف هنا عن مسألة من مسائل الاعتقاد، وهي إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. هذه المسألة إخواني لابد أن يفهمها طالب العلم فهما جيدا. علو الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول علو قهر، والقسم الثاني علو قدر، والقسم الثالث علو ذات. القسم الأول علو قهر، القسم الثاني علو قدر، القسم الثالث علو ذات. علو قهر إخوان الأفاضل أي أن الله عز وجل الخلق جميع عبيد له سبحانه وتعالى، قهرهم وغلبهم لا يخرجون عن ملكه وسلطانه سبحانه وتعالى، له العظمة المطلقة وله الكبرياء والمجد والثناء سبحانه وتعالى. القسم الثاني علو قدر، فلان مترفع عن هذه النقائص أي مبتعد عنها، فالله عز وجل منزه عن كل عيب، منزه عن كل نقيصة سبحانه وتعالى. وهذين القسمين لم يختلف فيهما أحد من أهل الإسلام، كل أهل الإسلام مقرون أن الله له علو القهر أي أن الخلق كلهم عبيد له سبحانه وتعالى، وله علو القدر أي مترفع عن النقائص وعن العيوب سبحانه وتعالى. لكن وقع الخلاف بين أهل الإسلام في مسألة علو الذات، أين الله؟ قال أهل السنة والجماعة الله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة مستو على عرشه سبحانه وتعالى، وقد دل على ذلك أدلة كثيرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والفطرة وإجماع السلف الصالح، والفطرة وإجماع السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى. أما القرآن قال الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، إذن أين الله؟ الله سبحانه وتعالى في السماء. أيضا إخوان الأفاضل قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم الذي على السماء سبحانه وتعالى. أيضا من الأدلة التي تبين علو الله سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم، فالله عز وجل عال على خلقه. أيضا إخوان الأفاضل تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج يكون إلى أين؟ إلى أعلى وإلى فوق. إذن هذه إخوان الأفاضل أدلة من القرآن تبين علو الله سبحانه وتعالى. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد دلت السنة على علو الله عز وجل، دلت السنة على ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدليل من السنة على علو الله عز وجل من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل ماذا الشيخ؟ حديث يبين أن الله في السماء، عارف الحديث 1000000%، قلت اليوم في صلاة الفجر صليت تحية المسجد، قلت في تحية المسجد سعدة، لا وين هذا؟ قلت في تحية المسجد شو نقول؟ أحسنت، سبحان ربي الأعلى، هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول، صحيح ولا؟ إذن هذا دليل من السنة على علو الله سبحانه وتعالى، بأن الإنسان يقول في سجوده متبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى. طيب نريد دليل من السنة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من كلامه، من فعل النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الله في السماء. وين؟ في الدعاء. أحسنت، رفع اليدين عند الدعاء. لو كان الله عز وجل في كل مكان هل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه تجاه السماء؟ أبدا إخوان الأفاضل، هذا دليل من الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله في السماء. طيب دليل ثاني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره ألا هل بلغت اللهم فاشهد، وأشار إلى أين؟ إلى السماء. كان يسأل الصحابة ألا هل بلغت، يقول اللهم فاشهد. واضح هذا أخوان الأفاضل؟ إذن هذا دليل ثاني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله في السماء. أيضا ثبت أن الله في السماء من خلال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام على ذلك. سأل إحدى الصحابيات جارية صغيرة أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، هي قالت أن الله عز وجل في السماء، ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم كلامك خطأ، ما قالها كلامك باطل، وإنما أقرها نبينا صلى الله عليه وسلم على مثل هذا الكلام. وأيضا إخواني، دلت الفطرة السليمة على أن الله عز وجل في السماء. كيف دلت الفطرة السليمة؟ إذا طاح الإنسان في مشكلة، قلبه إلى أين يتجه؟ إلى السماء. لا، إلى السماء. عندما يدعو الإنسان قلبه إلى أين يتجه؟ يتجه إلى السماء. وأيضا إخوان الأفاضل دل على ذلك إجماع السلف الصالح، كما ذكر ذلك ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في التمهيد، وذكر ذلك أيضا الدارمي في رده على بشر المريسي وغير من أمة السلف عليهم رحمة الله تعالى. قال وهو بكل مكان بعلمه. نعم، الله سبحانه وتعالى في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه مكان. علم الله عز وجل في كل مكان. إذن إخواني، بعض الناس عندما تسأل أين الله يقول في كل مكان، كلامه صحيح أم خطأ؟ لا، خطأ. كيف إخواني عايشون نقول من الصبح إخواني كلامه خطأ؟ الله في السماء لكن علمه في كل مكان. معي؟ لا، نحن نسأله وين الله وين، فمفروض شو يقول؟ في السماء وعلمه في كل مكان. انتبهوا لهذا اخواني، بعض الناس ما يعرف ان الله في السماء، يقول لك لا الله في كل مكان. يقول خطأ، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. يعني هل يقول الانسان بان الله اكرم الله السامعين في دورة المياه؟ يصح مثل هذا الكلام؟ ها، هل يقال بان الله في دورة المياه؟ يصح هذا؟ إذن أين الله؟ في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه مكان. انتبهوا لهذا إخواني الأفاضل. فالله سبحانه وتعالى في كل مكان، فالله سبحانه وتعالى في السماء، وعلم الله عز وجل في كل مكان. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: خلق الإنسان ويعلو ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أي أن الله سبحانه وتعالى مع أنه في السماء، علمه في كل مكان، لا يخلو مكان من علمه سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى: إن الله يعلم ما كان أي في الماضي، وما يكون أي ما يجري الآن، وما سيكون أي يقع في المستقبل، وما لن يكن وإن كان كيف يكون. مرة ثانية إخوان، إن الله يعلم ما كان أي في الماضي، ويعلم ما يكون أي الآن، ويعلم ما سيكون أي في المستقبل، وما لن يكن يعني المستحيل يعلم رب العالمين، ولو وقع هذا المستحيل يعلم الله سبحانه وتعالى كيف سيقع هذا الأمر، وما لن يكن وإن كان كيف يكون. طيب واحد يقول لك يعلم ما كان، هذه واضحة، يعلم ما يكون الآن، هذه واضحة، يعلم ما سيكون يجري في المستقبل، أيضا هذه واضحة، ولكن ويعلم ما لن يكن وإن كان كيف يكون، ما تفسير هذا الكلام؟ يعني ما الدليل على أن الله يعلم المستحيلات، ولو قدر رب العالمين أن تقع هذه المستحيلات أيضا يعلم ما الذي سيترتب على ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو رد أهل النار إلى الدنيا، وهذا مستحيل، أهل النار إذا دخلوا النار ما يرجعوا إلى الدنيا، لرجعوا مرة أخرى إلى الكفر والعياذ بالله. وهذا هو مع دليل قول السلف: إن الله يعلم ما لن يكن وإن كان كيف يكون. قال: على العرش استوى. معنى استوى أي على وارتفع، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري عن جماعة من التابعين. معنى استوى أي على وارتفع، كما ثبت ذلك عن جماعة من التابعين، كما في صحيح البخاري عليه رحمة الله تعالى. وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذا الإخوان الأفاضل، الآن نأتي إلى بعض المسائل والنقاط المتعلقة بأسماء الله سبحانه وتعالى. النقطة الأولى التي ذكرناها أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لابد أن ننتبه إلى نقطة وقاعدة، أن هذه الأسماء وهذه الصفات توقيفية، أي إذا جاء اسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة لا نثبته لله عز وجل. الشيخ الماجد من أسماء الله، وين الدليل؟ إذن ليس من أسماء الله. لاحظتم إخواني؟ هذا معنى الكلام إخوان، إذا لم يأتي الاسم في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا نثبته لله. عبد الناصر، الناصر ليس من أسماء الله عز وجل. إذن ينتبه لهذا إخوان، فإن هذا باب يخطئ فيه والله كثير من الناس إخوان، انتبهوا لذلك إخواني الأفاضل، فإن بعض الناس لا ينتبه إلى مثل هذه الأبواب، لا ينتبه إخواني الأفاضل إلى مثل هذه الأبواب. فأسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى توقيفية، لابد أن نتبع فيها كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أسماء الله الحسنى، ما معنى الحسنى؟ سلم، ما معنى الحسنى؟ خطأ. لا، لا لا، غيرت كلامك صحيح؟ لا، بس اختلف المعنى؟ نعم، عندما نقول أسماء الله الحسنى أي الحسنة، هذا خطأ. وعندما نقول أسماء الله الحسنى التي بلغت أقصى أنواع الحسن والكمال، أليس المعنيين بينهما فرق عظيم؟ إذا معنى أسماء الله الحسنى التي بلغت المنتهى في الحسن والكمال والجلال، واضح هذا؟ أسماء الله الحسنى التي بلغت المنتهى في الحسن والكمال والجلال، لا يوجد غنى مثل غنى الله سبحانه وتعالى، لا يوجد كرم مثل كرم رب العالمين، لا توجد رحمة مثل رحمة الله عز وجل، لا يوجد علم مثل علم الله عز وجل، لا توجد قوة مثل قوة رب العالمين. أقصى أنواع الكمال بلغته صفات الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل له الأسماء الحسنى أي التي بلغت المنتهى في الحسن والكمال والجلال. طيب أخوان، أسماء الله عز وجل لها معاني عظيمة، والله هذا باب من أبواب العلم ما ينبغي أبدا أن يترك وأن يهمل. اسمك الشيخ؟ عبد الله. طيب، إذا تأملنا في اسم الله الإله وما يتضمن هذا المعنى، والله تكتشف معاني عظيمة جدا. إخواني، كم من أشخاص اسمه عبد الله، عبد الإله، عبد الرحمن، عبد الرزاق، يطلب الرزق من غير الله، يطلب المدد من غير الله، يطلب الكرم من غير الله، ليش؟ ما عرف معنى الأسماء الحسنى. والله لو عرف معنى الأسماء الحسنى ما يفعل مثل هذا إخوان الأفاضل. لذلك هذا باب عظيم ينبغي على المسلم أن يعتني به، وهو التدبر والتفكر في أسماء الله الحسنى وما هو معنى هذه الأسماء. مثال عبد العزيز، ما معنى اسم الله العزيز؟ قول تفضل. بس العزيز صحيح، بس نبغي معاني. غير هذا، شو العزة؟ العزة ما معناها؟ الرفعة بس. أنا أسألك زين، طيب بس العزة الرفعة فقط؟
والمكانة.
طيب والقوة؟
القوة.
وأيضا القهر، أي أن الخلق كلهم عبيد له، صحيح؟ إذن إخواني، قد يكون الاسم من أسماء الله أكثر من معنى، ما نعرف نحن بعض هذه المعاني لأننا لم نتعمق في الدراسة فيها. مثلا اسم الله الحفيظ يدل أن الله يحفظ أعمال العباد، ما تخفى عليه خافية، ويحفظ العباد بأنفسهم ويدفع عنهم الشر والسوء. العزيز له العزة، له الرفعة، له القوة، وله أيضا الجبروت سبحانه وتعالى. طيب اسم الله السلام، عبد السلام، ما معنى اسم الله السلام؟ سأل الشيخ. يقول ما يدري. طيب جزاك الله خيرا. هالشيخ أخواني، اسم الله السلام ما معناها؟ ها؟ قاربت جدا. السالم من كل نقص وعيب. والله إخوان لو تسأل واحد اسمه عبد السلام أحيانا ما معنى اسم الله السلام يقولك ما أدري. يصح مثل هذا إخواني؟ ما يصح مثل هذا. لذلك إخوان الأفاضل هذا باب والله عظيم جدا من أبواب العلم التي ما يجب علينا أبدا أن نغفلها. طيب قد يقول لك قائل ما هي الكتب الطيبة في هذا الباب؟ من الكتب الطيبة والجميلة في هذا الباب كتيب صغير إخواني للدكتور سعيد بن وهف القحطاني، عنوانه شرح أسماء الله الحسنى. صغير جدا يصح حتى للمبتدئين، مناسب جدا إخواني. شرح أسماء الله الحسنى لسعيد بن وهف القحطاني، حص المسلم تعرفون إخواني، الكتيب البرتقالي في الأذكار، نفس المؤلف، نفس المؤلف. طيب كتاب شوية أكبر منه، كتاب شرح أسماء الله الحسنى للشيخ محمد خليل هراس عليه رحمة الله تعالى، هذا أحد مشايخ الأزهر، عقيدته طيبة، توفي، هذا شوي أكبر، نعم مفصل أكثر. الشيخ محمد خليل هراس شرح أسماء، شرح الأسماء الحسنى، والكتاب الثاني مطبوع في مكتبة الصحابة في الشارقة، مطبوع إخواني هنا عندنا يعني أو يباع هناك. الكتاب الثالث وهو موسع أكبر وأكثر، فقه الأسماء الحسنى للشيخ الفاضل عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى ورعاه. وهذا الكتاب إخواني موسع وطيب، واسلوبه سهل وسلس جميل جدا، فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر، للشيخ عبد الرزاق البدر. أوصيكم وصية إخواني أن نقرأ في هذه الكتب الآن في الإجازة الصيفية قبل لا أنام، أقرأ في اسم من أسماء الله، ما معنى هذا الاسم، كل يوم أتدبر في اسم من أسماء الله عز وجل. هذه كتب طيبة، كتب نافعة، دليل الاسم هذا وين ورد هذا الاسم في القرآن، وين ورد في السنة، والله نستفيد في ذلك فائدة عظيمة وفائدة طيبة جدا. طيب مسألة وفائدة من الفوائد، أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد، يعني هي أكثر من 99 اسم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني هناك أسماء لا نعلمها لله سبحانه وتعالى. طيب الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ما معنى من أحصاها؟ تفضل. أحسنت، أحسنت، عمل بمقتضاها، أحسنت. أول شيء يعرفها عددا بالعد، هذا من أسماء الله، هذا ليس من أسماء الله، هذا كذا، هذا كذا، هذا ورد في هذه السورة، هذا ورد في هذا الحديث، هذا المعنى الأول من أحصاها. المعنى الثاني يعرف معناها، معنى هذه الأسماء. المعنى الثالث إخوان الأفاضل يعمل بمقتضاها، الله رزاق إذن ما يطلب الرزق إلا من الله، الله سبحانه وتعالى هو الإله ما يعبد إلا الله، الله سبحانه وتعالى هو الحي ما يطلب البركة في الحياة إلا من الله، الله عز وجل هو الرزاق وهو سبحانه وتعالى الوهاب ما يطلب الهبة والنعمة والإكرام إلا من الوهاب سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طبعا إخوان ننبه على نقطة وعلى مسألة، في بعض الأحاديث تجد إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب، يبدأ يسرد لك الأسماء الحسنى كلها هذا الحديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وكلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. في هذا أخوان الأفاضل إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. الله سبحانه وتعالى أخوان الأفاضل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. يعني أدلة كثيرة تدل على كلام الله سبحانه وتعالى. وناديناه من جانب الطور الأيمن. من الذي نادى؟ الله سبحانه وتعالى نادى من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. وكلم الله موسى تكليما. من الذي تكلم؟ الله سبحانه وتعالى. وكلمه ربه. إذن من الذي تكلم؟ الله سبحانه وتعالى. قال: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. من عقيدة أهل السنة والجماعة إخوان الأفاضل إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل منزل من عند الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، منزل من عنده، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي أن الذي تكلم بالقرآن هو الله سبحانه وتعالى. وإليه يعود لها معنيين. المعنى الأول: وإليه يعود من حيث النسبة. كيف هالكلام؟ أضرب الآن مثال. قال الله تعالى، أو قلت أنا مثلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. هذا كلام من؟ كلام من؟ كلام الله عز وجل. إذن هنا معنى كلام السلف وإليه يعود أن ينسب لله سبحانه وتعالى. طيب مثال ثاني، يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في مطلع النونية: حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسخ ذاك يدان. هذا كلام ولا كلام ابن القيم؟ كلام ابن القيم. إذن نسب الكلام إلى من؟ إلى ابن القيم. وكذلك القرآن ينسب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. ومعنى وإليه يعود الثاني من يعرف؟ يرفع. أحسنت، يرفع القرآن في آخر الزمان ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. يرفع القرآن في آخر الزمان كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف قليلا إخواني ثم نكمل. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.